بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 30 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم هذا اللقاء يوم الاثنين 25 من شهر ذي القعدة عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا هو اللقاء 30 من لقاءاتنا مع سماحة والدنا صاحب الفضيلة شيخنا عبيد بن عبد الله الجابري حفظ الله تعالى ونفع بعلمه وأمتعنا بحياته. نبدأ شيخنا بهذا السؤال الأول من ليبيا. يقول السائل: عندي مبلغ من المال أريد استثماره مع أخ لي يعمل في استيراد قطع غيار السيارات وبيعها في مصر، ولكنه يقوم بتغيير قيمة الفاتورة الأصلية إلى قيمة أقل عند تقديمها للضرائب والجمارك، فهل المتاجرة بالمال معه حلال أم حرام؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تجبيه الدولة من الناس وهو المعروف بالضرائب، إذا كانت هذه الضرائب لصالح البلد كبنى مساجد أو شق طرق أو إجراء مياه، والدولة وبيت المال أو صندوق المال ضعيف والموارد شحيحة، فلا مانع من هذه، هذا حق لمصلحة عموم المواطنين عموم الأهالي. وأما إن كانت هذه وهذا الصنف من الضرائب لا يجوز التحيل عليه، يجب الصدق فيه. وأما إن كانت هذه الضرائب تؤخذ بغير مصلحة البلد من باب التلاعب وإرهاق المواطنين، هذه يجوز التحيل فيها لأنها أخذت بغير حق. عرضنا عليك صنفي الضرائب فيما نعلم، فانظر أنت ضرائب الدولة، ضرائب الدولة في قطركم هل هي من الأول أو من الثاني؟ نعم، فإن كانت من الأول فلا يجوز، لا تشارك ولا تستثمر مالك معها، وإن كانت من الثاني فلا مانع إن شاء الله تعالى من التحيل عليها بتقليل قيمة المستندات، مستندات الشراء.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثاني من مصر. تقول السائلة: توجد رسائل مختلفة تنتشر عبر الشبكة عن حدوث رؤى وأحلام تفسر بقرب وقوع علامات الساعة أو بقرب خروج المهدي، ما حكم تلك الرؤى؟ وهل من نصيحة لمن ينشرها بين الناس؟
الذي يظهر لي أن هذه الرؤى من وساوس الشيطان وتفسيرها من الدجل واللعب بعواطف الناس، فلا يجوز نشرها، ويجب عليكم إن كنتم تعرفون المفسرين إبلاغ السلطات المختصة حتى تعاقبهم وتؤدبهم وبما يكف شرهم عن الناس.
جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال الثالث من ليبيا. يقول السائل: أنا علي ديون كثيرة تصل إلى 95,000 دولار ولا أستطيع تسديدها، فهل أخذ من مال الزكاة مع العلم أني بدأت مشروع صغير بمال زوجتي وهو لا يتجاوز 3,000 دولار لكي أترزق منه، وعندي سيارة نقل اشتريتها دين من أمي، فهل أستحق الزكاة بهذا؟
وسع الله لنا ولك وهيأ الله لك الرشد من أمرك. أوصيك يا بني بالاجتهاد في الدعاء في المواطن الفاضلة كبين الأذان، مثل بين الأذان والإقامة، التشهد والسلام، وفي السجود، بأن يفرج الله كربتك وينفس عنك. وأذكرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل، قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فإذا وعيت هذا فلا أقول لك لا مانع، أقول لك لا مانع أن تأخذ ما يصل إليك من إخوانك من مال الزكاة، فأنت غارم بناء على ما وصفت من حالك، فأنت من الغارمين ولك حق في الزكاة.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع من مصر. يقول السائل: دخلت المسجد فوجدت المصلين قد صفوا ويفصل بينهم عمود فأكملت الصف، فهل فعلي هذا صحيح، أي إكمال الصف مع أنه يفصله عمود؟
لا، فهمت أن العمود يتوسط الصف، هذا لا بأس به، بل حتى الصلاة بين السواري للضرورة لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، وبهذا فصلاتك صحيحة ولا توسوس.
وهذا السؤال الخامس شيخنا من كازاخستان. يقول السائل: أخ متزوج منذ أكثر من ثلاث سنوات، والطبيب شخص حال زوجته بأنها عقيم، وزوجته تطلب منه الطلاق بإلحاح بسبب العقم، مع العلم هو لا يريد طلاقها، فماذا يفعل؟
ما دام الطلب جاء منها فأنا أرى أن يجيبها إلى طلبها ويخلي سبيلها ويطلب امرأة من ذات الولادة، لعل الله يرزقه بأولاد، لكن لا مانع أن يظهر له محبتها وأنه يحب أن تبقى معه ويتزوج أخرى، فإن أبت سرحها السراح الجميل، لأن هذا الطلب جاء منها هي. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس من الجزائر. يقول: ما حكم قراءة الأطفال في مسجد عند شيخ مبتدع وفاسق؟
هذا يخشى على أطفالكم من صاحب بدعة وفسقيات، فلا تذهبوا بأطفالكم إليه، اطلبوا عن رجل عاقل صاحب عقل وصاحب ورع وصاحب دين يقرئ أبناءكم القرآن. نعم.
وهذه سائلة شيخنا من تونس، السؤال السابع، تقول: أنا عندي عيب خلقي وهو اعوجاج في الظهر، وتقدم لي العديد ولكن تم الرفض من قبل أهلي بسبب هذا العيب، مع أنها ليست كبيرة وقد تقدم بي السن وأريد العفاف ولا أدري ماذا أفعل. وتقدم لي شخص سلفي ومعدد وقبل بالوضع، لكن أهلي يرفضون بسبب أنه معدد، فما نصيحتكم لهم ولي؟
هو يقول معلم
معدد يا شيخ.
معدد؟
نعم معدد.
بلغي يا بنتي أهلك مني السلام، وأن لا يرفضوا خطاب، بل عليهم أن يزوجوك من يرضى دينه وخلقه، ما دام الخاطب يعلم أنك كما وصفت من المرض وقبل فلا بأس عليك إن شاء الله تعالى. وسواء كان الخاطب معددا أو غير معدد، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. في وفي رواية عريضة. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن من الكويت، يقول السائل: أنا طالب في الثانوية ويدرسوننا أشياء تخالف الدين، مثل حرية الاعتقاد والديمقراطية وأن الأرض تدور حول الشمس، وإذا أنكرت لم يلقوا لي بالا، فهل أستمر أم أخرج من المدرسة علما بأني بآخر سنة في الثانوية؟
ها هنا حالة الأولى: إذا أمكنك أن تنتقل من هذه الثانوية التي تدرس حسب ما ذكرت الكفريات من حرية الاعتقاد والديمقراطية إلى مدرسة، إلى معهد ديني شرعي تتلقى فيه العلم الشرعي واللغة العربية، تنتقل ولا تبقى. الحالة الثانية: لا يوجد في قطركم معاهد شرعية تدرس الدين خالصا واللغة العربية وما يحتاجه المرء من التاريخ والرياضيات، فهذا ادرسها من باب الضرورة، ولكن أنكرها بقلبك، يجب عليك أن تنكرها بقلبك وتعتقد أن هذا باطلا. فإذا تخرجت في الثانوية تنتقل إلى جامعة شرعية كالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال التاسع من أبو ظبي، يقول السائل: هل يجوز لي استعمال طبقة من الفضة لتصفية مياه الشرب حتى تكون أنقى، وهذه الطبقة تعمل عمل الفلتر؟
قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني لهم يعني الكفار. في الحديث الآخر: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه جهنم، أو قال نار جهنم. فما الذي يحملك بارك الله فيك على استعمال هذه الطبقة لتصفية مياه الشرب؟ وهناك من الآلات الخاصة بتصفية الشرب دون هذه الطبقة.
لا. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال العاشر من ليبيا، يسأل عن الأسباب التي يسأل عن ما هي الأسباب التي تعين على الثبات على منهج الحق.
نعم، هذه أسباب كثيرة وهي ميسورة لمن على من طلبها، وليس فيها من الكلفة ما يمنع من سلوكها وتحصيلها. الأول الاستكثار من الاستغفار والتوبة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكثر في اليوم 100 مرة، ولكل مسلم ومسلمة أسوة حسنة يصنع هذا صلى الله عليه وسلم، مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الثاني المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل، فإن هذا يجلب للعبد محبة الله عز وجل، وثمرة محبة الله إياه أن الله يحفظه في سمعه وبصره ويديه ورجليه، فتكون كل حركاته لله سبحانه وتعالى. الثالث الاستكثار من ذكر الله، من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أو الثالث أو الرابع الاستكثار من قراءة القرآن. والخامس الاستكثار من مصاحبة الصالحين ومجالستهم حيث وجدوا، من زيارتهم في البيوت ومجالستهم في المساجد ومصاحبتهم في الأسفار. طبعا الأسفار مباحة، الصالحون لا يسافرون، الأسفار مباحة، حج وعمرة وغير ذلك من الأسفار المفيدة. نعم، الجد في طلب العلم إذا تيسر لك، فاجتهد واحرص على طلب العلم الشرعي. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 11 من السعودية، تقول السائلة: أريد توجيهكم لي، فقد ابتليت بذنب في الخلوة ومرارا أعزم على التوبة ثم أعود، يؤلمني كثيرا اقترافي لها، وأدعو الله أن يرزقني توبة صادقة.
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بناصيتي إلى الخير، ويهيئ لك وأن يهيئ لك الرشد من أمرك. استعيني بالله واصدقي في التوبة، فإذا أخلصت لله سبحانه وتعالى التوبة فإن الله يمحو بها ما مضى من حالك. واهجري الأسباب التي تجلب لك هذا الذنب، مثل الخلوة بالأجانب واكثار الحديث معهم بخضوع الحديث معهم الذي فيه الخضوع بالقول، وعليك الاتصال بأخواتك الصالحات في مدينتك. ثم لو غلبك الشيطان وعدت إلى ذلك الذنب فلا تيأس من رحمة الله، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبتك كلما عدت إليه بالتوبة النصوح. مع هذا أنت سمعت جوابنا على السؤال السابق وما ذكرناه من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التوبة، يتوب في اليوم 100 مرة. نعم.
بارك الله فيكم.
وإن كنت غير متزوجة فأطلب من أهلك أن يسارعوا في تزويجك من مرضي الدين والخلق. ولو عرضت نفسك على رجل ثبت عندك أنه مرضي الدين والخلق بواسطة امرأة ثقة قريبة إليه فلا مانع، وإن لم يكن فمباشرة عن طريق الهاتف، فإذا قبل العرض أرشدته إلى أهلك.
نعم. جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 12 من الأردن، وبدأ سؤاله السؤال بقوله إني أحبك في الله يا شيخ، ويقول هذه المقولة المتعارف عليها عورة المرأة أمام المرأة كعورة الرجل أمام الرجل صحيحة؟ وإن كانت خاطئة فما هي عورة المرأة أمام المرأة؟
أولا أقول لك أحبك الذي أحببتنا له، وثانيا هذا مشهور عند الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة مثل عورة الرجل مع الرجل، وحسب ما أفهم أن هذا فيه نظرا وليس بسديد على إطلاق. فالمرأة لا تخلع ثيابها حتى أمام النساء، بل تبقى بثيابها المحتشمة أو بثياب الحشمة التي ستستر جميع جسمها ما عدا الرأس والوجه والكفين والقدمين، هذا أصون لها وأسلم لدينها وعرضها.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 13 من الجزائر، يقول والدي ترك البيت منذ 5 سنوات لا يتصل ولا يسأل، هل أكون عاقا له إن لم أبحث عنه؟
ابحث عنه الطرق التي توصلك إليه إن شاء الله، فلديكم وسائل إعلام كالإعلام مثل في الصحف أو الإذاعة أو التلفزة، لعل الله سبحانه وتعالى يجمع بينكم وبينه. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 14، تقول السائلة من الكويت، ما رأيكم في من يأخذ سندا في حفظ القرآن أو الحديث؟ هل في هذا الفعل من ثمرة ترجى؟
السند درج عليه سلف الأمة وخلفها، تلقي الحديث أو القراءة بالإسناد هذا مطلب عزيز عند أهل العلم، وهو يقوي الحافظة ويقوي الرابطة بين أهل العلم، هذا من ثمرته. وبالإسناد يحفظ الدين كما قال عبد الله بن مبارك فيما أظن قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال في الدين من شاء لقال من شاء في الدين من شاء. فلا تستغربي أن يأخذ طلاب العلم عن أشياخ ماضين مؤلفاتهم أو مؤلفات غيرهم بالإسناد أو في الحديث أو في أي فن من الفنون، فالإسناد مطلب عزيز ومطلب شريف، فكثير من أهل العلم تلقوا مصنفات مشايخهم عنهم وألقوها إلى من بعدهم. انظري على سبيل المثال أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، تلقاها من تلقاها بالإسناد عن عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أحمد رحم الله الجميع، وهكذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 15 من فرنسا. تقول السائلة: قيمة النصاب بالذهب يختلف عن قيمته إذا حسبناها بالفضة، إذا حسبناها بالفضة بكثير، فما هو الذي نأخذه اليوم لمعرفة النصاب؟ هل هو الذهب أو الفضة، أو لنا الاختيار بين الاثنين؟ سؤالي في زكاة النقدين، وجزاكم الله خيرا.
أنا لا أعرف الآن نقدا من الذهب ولا من الفضة، أعرف العمل. والأحوط أنه إذا بلغ عندكم بعملتكم ألف فأخرجي عنها 25، يعني بواقع 2.5%. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 16 من المغرب. تقول السائلة: أرضعت أمي ابنة عمي مرة واحدة حتى شبعت، ونحن نعتبرها أختنا وأبناءها الذكور بلغوا الحلم، لذا توقفت عن مخالطتهم حتى أعرف الحق، فأرشدوني إليه جزاكم الله خيرا.
هذه البنت ليست أختا لكم إذا كانت الرضعة مرة واحدة، بل الراجح أن الرضاع المحرم هو 5 رضعات معلومة وليس مشبعات، معلومة. والرضعة تقدر بأن يمسك الطفل الثدي ويطلقه باختياره. قال صلى الله عليه وسلم: 5 رضعات معلومات حديث. والحديث عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5. فالرضعات المعتبرة التي عليها الدليل وعليها الدليل 5، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم في ذلك. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. هذا السؤال 17 من الجزائر. يقول السائل: والدتي تذهب إلى مشعوذ وتعتقد أنه يضر وينفع، وهو طاغوت يعبد من دون الله، وأنا أعرفه جيدا، يطلبون منه المدد والولد ولا ينكر عليهم، وأنا أناصحها منذ سنين، ودائما عندما أبين لها هذا الضلال بالحجة تدعو علي بأدعية مهلكة، فهل دعاؤها مستجاب؟ وماذا علي أن أفعل؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
إذا كنت صادقا فيما تذكره من حال أمك فإنها كافرة، ما دمت أبلغت، إذا كنت أبلغتها النصيحة على الوجه الصحيح وعرفت حال هذا الرجل وأنه كافر مشعوذ، فلا يحل لها أن تذهب إليه، لا يحل لها أن تذهب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا ومن أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فيجب عليها التوبة النصوح من هذا العمل الكفري، فبلغها مني هذه، بلغها مني النصيحة هذه، واقرأ عليها القرآن، اقرأ عليها القرآن التي تحذر من الشرك وأهله، فإن استجابت فهو المطلوب، وإلا فإنها كافرة تبل رحمها ببلادها وترفع يدك عنها إنما تصلها وصلا. نعم. كما قال تعالى: وصاحب وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وأما دعاؤها فلا تخشى منه، لأنك إذا كان الأمر كما ذكرت لست بظالم لها، بل هي الظالم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 18 من الجزائر، يقول السائل: لدينا إمام بالمسجد يدخل الجنازة للمسجد فتصلى صلاة الفريضة وهي بالمسجد بمقصورة الإمام بمقدمة المسجد، وبعد صلاة الفريضة تصلى عليها صلاة الجنازة، فما حكم ذلك بارك الله فيكم، وكيف هي حال صلاة الفريضة إذ ذاك؟
لا يظهر في ذلك بأس إن شاء الله تعالى، لكن لو أمكن أن تلح الجنازة عن قبلة الإمام إلى جهة اليمين أو الشمال فهذا أولى، وإذا لم يمكن فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم، هذه ليست صلاة على قبر، صلاة على ميت، يعني صلاة خلف ميت، وليست هي صلاة إلى قبر، فصلاتكم صحيحة إن شاء الله، لكن الأولى تنحية الجنازة إلى جهة اليمين أو جهة الشمال. نعم،
جزاك الله خير شيخنا.
بلغوا إمامكم مني هذا السلام. نعم، وأخبروه بهذه الفتوى فاستجيبوا إن شاء الله تعالى، وإن لم يمكن يعسر ذلك فلا مانع إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 19 من تونس، يقول السائل: ما هو قانون المرابحة في الإسلام، وهل يجوز التعامل به مع البنوك كأن أختار منزلا ويشتريه البنك ثم يبيعه لي بسعر أغلى من الذي اشتريت به؟
إذا أردت أن تشتري من البنك منزلا أو سيارة أو غير ذلك فيجب عليه أولا أن يتملك هذه السلعة، فإذا تملك هذه السلعة وحاجها بما تحاز به السيارة بالأوراق الخاصة بها والمفاتيح والدار بالصك الشرعي، فهنا يخيرك فيقول لك: هي بسعر النقد كذا قيمتها كذا وبالتقسيط قيمتها كذا، ويترك لك الخيار، فإن شئت اشتريت وإن شئت تركت. هذا هو الواجب على البنك، أما أن يشتريها بناء على حاجتك أنت ثم يبيعها لك فهذا ليس بالصحيح، وإن قال به من قال به من أهل العلم. الواجب أن يتملكها أولا كما أسلفنا، ثم يبيعها بالثمن الذي تتفقان عليه نقدا أو مقسطا، أو يبيعها على غيرك إذا رفض. نعم،
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 20، تقول السائلة من سوريا: ما حكم من علمت بوفاة زوجها بعد 3 أشهر ومتى تجب عدتها؟
عظم الله أجرها وأحسن عزاءها وفرج عن سوريا البلد المسلم وأهلك ملعونها بشار بن حافظ الأسد، ودمر أيعرف وأحبط كيده، هو من عاون من إيران وروسيا والصين وجمع شمل أهل الإسلام في سوريا. أقول بقي لها من عدتها شهر وعشرة أيام، فبداية العدة ليس من الخبر ليس من بلوغها الخبر بل من حدوث الوفاة. فبناء على ما ذكرت في هذا السؤال وأنه قد وأنها لم تعلم إلا بعد 3 أشهر نقول مضى لها من العدة 3 أشهر وبقي عليها 10 أيام. هذه عدة المتوفى عنها كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال والذين يتوفون عن أزواجهم الآية نعم كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه أخبرنا العدة 4 أشهر و10 أيام إن كانت حاملة. فإن كانت حاملة فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال
والذين نعم تذكرت والذين يتوفون عن أزواجهم نعم يتربصن لعل الله يذكرنا بها فيما بعد لكن هذا هو يعني نص يعني ما دلت عليه الآية. نعم
نعم
ذهبت من الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله مع أنها مما أحفظ.
شيخنا هذا السؤال 21 من الجزائر يقول السائل لي أخوات بالغات متبرجات ويرفضن ارتداء اللباس الشرعي وأبواهما لا يباليان بذلك ويرفضان أن أتحدث مع أخواتي عن الأمر فماذا أفعل ماذا تنصحني؟
نسأل الله أن يمن على أبويكن بالعزيمة في الأمر والشدة في الحق والقوة فيه حتى يربي الذكور والإناث منكم على الإسلام والسنة. وثانيا إذا خلوت بأخواتك نصحيهم فإن قبلنا فهو المطلوب وإن أبينا برئت ذمتك. هذا وسعك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تيأس كلما سنحت لك فرصة فانصحيها. نعم
جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال 22 من ليبيا يقول السائل لدينا مريضة تعرضت لإجهاض متكرر نصحها الطبيب المعالج بإيقاف الحمل حتى يعود الرحم لوضع يسمح معه بالحمل. زوجها يرفض أخذ أي مانع للحمل حتى بعد إخباره بوضعها الصحي. هل يجوز لها أخذ مانع دون علمه وجزاكم الله خيرا؟
هذه مريضة والمريضة ولها أن تتعالج والطبيب نصحها فهي تأخذ ذنب نصيحة طبيب فلا مانع أن تخفي أن تخافيها لأن هذا حق شرعي لها. هذا دليل على أن ذهنه متبلد ولا يسهل فكيف يعطه زوجته على أن تترك العلاج والطبيب قد نصحها بإيقاف الحمل حتى يصلح وضع رحمها وتصبح قادرة على الحمل. نعم
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 23 من الجزائر يقول شخص يعمل في مزرعة عنب في بلد أوروبي وهذا العنب بعضه يباع عنبا والبعض الآخر يعصر خمرا فما حكم العمل في هذه المزرعة؟
إذا كان هو يتولى العصر العنب خمرا هذا من كسب الحرام. أما إن كان يزرع يعني يعمل في المزرعة ويجني العنب ويسلمه صاحبه فليس مسؤولا عنه لكن لا يسوق لا يبيعه لا يدل عليه يتركه حتى يهيئ الله له المخرج.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 24 من تونس. تقول السائلة: في حينا مسجد فيه قبر مبني لكن لا توجد به جثة أحد، هل تجوز فيه الصلاة علما أن هذا القبر في غرفة منعزلة لكنها في جهة القبلة؟
أولا يا بنتي، كيف قبر ليس فيه جثة؟ هذا غير متصور، إلا إذا أخبركم ثقة رأى الحفر وأن ولم توضع فيه جثة، كان هذا بعيد جدا. ثانيا، هل هذا القبر في داخل المسجد أو لا؟ فإن كان في داخل المسجد فلا تصلوا فيه، وإن كان خارجه وبينه وبين المسجد جدار فلا بأس بالصلاة فيه، إلا إذا علمتم علم يقين أن هذا المسجد مبني على ذلك القبر بوصية من صاحبه، فإنما أوصى هذه الوصية ليعبد من دون الله فلا تصلوا.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 25 يقول: عندي أخي من الجزائر يقول: أنا لا أكفر شخصا معين فعل الكفر الصريح إلا بعد إقامة الحجة عليه، وذلك بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، لعله يكون جاهلا أو لم تبلغه الحجة أو عنده تأويل، ما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟
إن كان المعني بقوله هذا مسلما وقع في مكفر فقوله صحيح، فإن المعين لا يكفر حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي الموانع، يعني يركب مكفرا قولا أو فعلا بدلالة الشرع، كسب النبي صلى الله عليه وسلم، سب دين الإسلام، سب الله وهو أعظم، سب الصحابة عموما بما يقتضي تكفيرهم أو أن عامتهم فساق، هذه كلها مكفرات. والثاني أن تجتمع فيه الشروط وتنتفي الموانع. لكن ها هنا سؤال: هل هو يعني من جانبه هو أو من جانب أهل العلم؟ فإن من ركب مكفرا واجتمعت فيه الشروط وانتفت في حقه الموانع بقول أهل العلم عارفين بحاله وأنهم أقاموا عليه الحجة، فهو يجب عليهم يسلك مسلك أهل العلم قبله، ولا يقول حتى أنا أقيم عليه الحجة، فهذا لم يقل به أحد، وتكون سلسلة، وعلى هذا لا يكفر أحد، لأن كل أحد يقول أنا لم أقيم الحجة على فلان ثم يقيمه ثم يأتي آخر يقول لا أنا لا أكفره لأني لم أقيم الحجة عليه، فهذا خطأ. نعم. فإذا قامت الحجة على رجل بأنه مبتدع أو فاسق أو كافر، قامت الحجة بذلك من قبل من يحسن نصيحته ويبين له وثقة عندنا نعرف أنه يحسن البيان بالدليل وأبى ذلك أبى إلا بدعته أو إلا فسقه أو إلا كفره. حكمنا عليه بما تقتضيه مخالفته من كفر من فسق أو بدعة أو كفر، ولا كرامة عنده. نعم. أما من نشأ كافرا يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما فهذا لا تقام عليه الحجة، هذا كافر، لكن لا مانع أن يدعى إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. فاليهود والنصارى كفار بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأئمة. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 26 من فرنسا، يقول: ما حال الشعراوي وهل يجوز لي أن أقتني تفسيره؟
الشعراوي متفلسف مخلف، أشعري وبخاري صوفي، فمثله لا يفرح بتفسيره. عليك بتفسير ابن كثير وتفسير البغوي، ثم إن كنت من ذوي العلم الشرعي المتضلعين المتمكنين كذلك عليك بتفسير ابن جرير. نعم. تفسير ابن سعدي تفسير جميل جدا، كتاب وعظ وتربية في الحقيقة. نعم. تفسير القرطبي نافع في الفقه. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 27 من بلجيكا، يقول السائل: رجل طلق زوجته فطلب أبو البنت من الرجل أن يطلقها ويتلفظ بكلمة الطلاق 3 مرات أمامه، وقامت البنت بإرجاع الصداق للرجل، والآن يريد الرجل أن يعود إليها علما بأن أبو البنت الآن يرفض رجوع ابنته، فما حكم الشرع في ذلك؟
ما دام أنه طلقها 3 فلا تحل له. لكن نحن نسأل: هل هذا الطلاق أو بعد، يعني هل هذا الطلاق قبل الدخول أو بعده؟ فإن كان قبل الدخول المعروف لدى عوام المسلمين ولم يحصل، نعم كان قبل الدخول فهي تبين منه بطلقة واحدة والبقية له، وله الرجوع إليها رضية بنكاح جديد. وأما إن كان هذا الطلاق الذي كرره 3 بعد الدخول بعد المسيس فلا تحل له إلا بعد زوج آخر يتزوجها برغبة ثم يطلقها برغبة منه أو يتوفى عنها. نعم. ولا بد أن يمسها الزوج الثاني، يمسها كما مسها الأول، تمتع منها كما يتمتع الرجل بزوجته، لا بد من الجماع، وصرح حتى يفهم من لم يفهم، لا بد من الجماع، جماع المعروف. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 28 من السعودية، يقول السائل: والدي توفى والحمد لله أدعو له في صلاتي، ولكن أريد أن أرسل إليه ما يسره في قبره ويزيد من حسناته عند الله عز وجل، فماذا أفعل له؟
أرسل، يقول أرسل.
نعم.
يعني هل بينكم بريد يا ولدي؟ كيف ترسل إليه؟ لو قلت أنفعه هل ترسل تنبش القبر وتضع فيه شيئا؟ فهذا خرافة وبدعة. فلعلك تريد أن تقول أنفعه، انفعه بالدعاء وبالصدقة، وإن لم يحج فحج عنه واعتمر عنه، وبصلة من كان يصلهم، هذا هو الذي ينفع والدك. نعم هذه غريبة، أول مرة أسمعها في السعودية، أرسل إليه. نعم
جزاكم الله خير شيخنا، هذا أخو سعد حفظكم الله.
بارك الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.